سيدنا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن البحث في ارتضاء النهي لفساد العبادات، إذا تعلق النهي والحرمة بالعبادات يمكن أن يذكر مقام إثبات هذا المدعى عدة وجوه وبراهين، بعضها ترجع إلى إثبات البطلان والفساد للعبادة من باب ارتفاع الأمر بمبادئها، مثلا سميه السيد الشهيد بملاك القصور الذاتي، وبعضها يوجد حينما هذا القصور الذاتي لو تم يثبت في غير العبادة أيضا، أي لا من ناحية قصد الأمر وقصد التقرب الشرط في العبادة، بل ارتفاع مبادئ الأمر لو تم يتم في غير العبادة أيضا. وبعضها بعض الوجوه يرجع إلى إثبات البطلان والفساد من جهة عدم إمكان قصد التقرب، الذي قصد التقرب شرط في العبادة في صحة العبادة، هذا يسميه بعدم قدرة المكلف القصور العرضي مثلا للقصور الذاتي. فالوجوه التي سوف تذكر أو البراهين التي سوف تأتي تختلف من هذه الناحية، وفي كل برهان سوف يبين أنه من النوع الأول أو من النوع الثاني. فقد تقدم أيضا بالأمس أنه أن النهي والحرمة على أقسام، على أقسام خمسة، في كل برهانين وواجهين من وجوه الفساد أيضا لابد أن يبين أن هذا الواجه والبرهان هل يتم على تمام تلك الأقسام في تمام الأقسام من النهي والحرمة، أو يتم على بعضها دون بعض الأقسام من النهي والحرمة، أو يتم على بعضها دون بعض. فالبراهين التي يذكرها السيد الشهيد هنا الوجوه وجوه سبعة. البرهان الأول وأن يقال أن الناهي حينما يتعلق يكشف أن لا محالة النهي معلول للمفسدة في نفس المتعلق، وحينئذ حيث أن النهي متعلق بنفس ما هو عبادة، نفس العنوان العبادي ومصلحة العبادة مثلا أيضا في نفس العبادة والعنوان المتعلق للأمر، والمصلحة مع المفسدة متنافيتان متضادتان لا تجتمعان، فإذا تعلق الناهي ارتفعت المصلحة لا محالة لاستحالة أن يكون العنوان الواحد والفعل الواحد والجهة الواحدة فيها مفسدة ومصلحة معا في نفس ذاك العنوان، المصلحة النفسية والمفسدة النفسية، فترتفع المصلحة لا محالة، فلا يكون فيه ملاك أصلا للأمر فضلا عن نفس الأمر، فتفسد وتبطل لا محالة. وهذا الواجب لو تم حينئذ لا يختص بالعبادات، هذا فيه قصور ذاتي حتى غير العبادات أيضا من التوسليات، فإن الأمر في غير العبادات أيضا من أجل تلك المصلحة، فإذا لم تكن مصلحة في موردين إذن فلا صحة ولا إجزاء، لا بد من تكرار العمل بما فيه المصلحة لا محالة لتحقيق مصلحة الأمر. وهذا أيضا لا يختص بما إذا كان النهي واصلا، حتى لو لم يكن النهي واصلا ولا معلوما، احتمال النهي أيضا يعني احتمال عدم المصلحة، ولولا حجة ومثبت للأمر ولو بالملازمة للمصلحة احتماله أيضا يعني الشك في أصل الإجزاء وتحقق المصلحة وعدمها. إلا أن هذا الوجه حينئذ لا يتم إلا بناء على النحو الأول من النهي، فإننا قلنا أن النهي قد يكون مفسدته في نفس ما تعلق به، قد يكون في غيره. النهي إذا كان من قسم الأول والآمر أيضا من هذا القسم، بحيث كانت المصلحة والمفسدة كلاهما في مصب واحد في عنوان واحد، نفس العنوان المتعلق به الأمر والنهي، حينئذ قد يقال إذا فرض التنافي بين المصلحة والمفسدة في العنوان الواحد بناء على الامتناع والتضاد بين المصلحة والمفسدة، حينئذ النهي إذا كان فلا مصلحة في نفس ذلك العنوان، لأن النهي فضلا عن الأمر لا يشترط كما قلنا أن يكون بهذا النحو، قد يكون المصلحة أو المفسدة في ما يترتب على المتعلق لا نفس المتعلق، ويمكن أن يكون في عنوان المصلحة في عنوان آخر مفسدة، بل حتى العنوان الواحد قد يكون من جهة بإضافة فيها من جهة فيها حسن وفي جهة فيها مصلحة مفسدة وهكذا. هذا الوجه لا يتم إلا بناء على الوجه الأول للنهي، القسم الأول في النهي، ومع فرض أن الأمر أيضا مصلحته في متعلقه، مع فرض أنهما لا تجتمعان في العنوان الواحد مصلحة ومفسدة. البرهان الثاني هو أن يقال بأن المصلحة بأن الناهي وإن لم يكن نافيا للمصلحة لمصلحة الأمر إذا تعلق بالعنوان المأمور به لإمكان اجتماع المصلحة والمفسدة، إما لحاظ الآثار وما يترتب، أو حتى في العنوان الواحد من جهتين، من جهة فيه مصلحة من جهة فيه مفسدة، لكن الناهي على كل حال حينما يكون ثابتان ومتعلقان هذا الحرمة والناهي لا محالة تكشف عن أن المفسدة الموجبة للناهي غالبة على المصلحة، بحيث حتى لو كانت المصلحة موجودة فهي مغلوبة، وإلا لو كانت المصلحة هي الغالبة لما كان النهي. مع فرض كون المصلحة هي الغالبة لا ينهى حينئذ، فثبوت النهي والحرمة يكشف لا محالة عن أن تلك المصلحة للأمر حتى إذا كانت موجودة فهي مصلحة مغلوبة وليست مصلحة غالبة. وحينئذ إذا كانت هكذا حينئذ يقال أنه الفعل الذي يكون فيه مصلحة مفسدة غالبة على المصلحة لا يقبل التقرب، لا يمكن التقرب به إلى المولى. كيف يمكن التقرب بفعل هذا الفعل يكون فائدته للمولى أقل وضرره على المولى أكثر؟ تقديم شيء من هذا القبيل للمولى الذي مفسدته للمولى أكثر من مصلحته هذا لا يوجب حينئذ قربا من المولى، بل يوجب بعدا منه وإيذاء له مثلا وإلقاء له في المفسداء الأكثر الأغلب من المصلحة، فلا يقبل التقرب مثل هذا، لا يقبل التقرب مثل هذا الشيء الذي فيه مفسدة غالبة على المصلحة وإن كان فيها مصلحة أيضا لا يمكن التقرب به. فمن ناحية عدم إمكان قصد التقرب والتقرب وقربية مثل هذا العمل حينئذ يبطل، ومن هنا يختص هذا بالعبادات. لو كانت تلك المصلحة الموجبة للأمر غير قربية لا يشترط في تحققها قصد القربة كما في التوسليات، حينئذ هذا البيان لا يتم فيه. فيختص هذا بالتعبديات التي يشترط في تحقيق الملاك المصلحة للأم أن يؤتى بها بقصد القربة، وهنا حيث لا يعقل لا يتمكن قصد المكلف من قصد التقرب فلا يتحقق تلك المصلحة. لكن لا يكون مخصوصا بصورة العلم بالنهي، حتى لو كان النهي مجهولا أيضا مع ذلك هذا الوجه يتم، لأن هذا الوجه لا يدعي أن قصد التقرب لا يتأتى، بل يقول أنه واقعا لا يكون مقربا حتى لو قصد التقرب. هذا الوجه يدعي أنه هنا لا يكون تقديم فعل للمولى فيه ضرر على المولى ومفسدة غالبة على المصلحة لا يكون مقربا، ليس فيه صلاحية التقرب، لا أن نية التقرب لا تأتي، حتى يقال مع الجهل بالنهي وعدم العلم به وتصور أنه تصور المكلف أنه مأمور به يتأتى منه نية التقرب. فحتى لو نوى لكونه جاهلا بالحرمة لم يتقرب بهذا، لأنه نوى القرب بشيء غير صالح للمقربية. هذا وجه، ومن هنا فهذا الوجه لو تم لا يختص بفرض العلم بفرض العلم بالنهي مع الجهل بالنهي أيضا يكون تاما. وهذا الوجه لو قبلناه هل يتم في تمام الأقسام المتقدمة للنهي أو في بعضها دون بعض؟ لو قبلنا هذا الأصل الموضوعي في هذا الوجه، وهو أنه ما تكون مفسدته غالبة ومضرته للمولى أكثر من مصلحته لا يقبل التقرب. سيد الشهيد هنا هكذا قال أنه يتم في غير الوجه الرابع أو نحو القسم الرابع من أقسام النهي. القسم الرابع وهو ما إذا كان النهي لمصلحة النهي، إذا كان مصلحة النهي في نفس جعل النهي لا في متعلقه، فإنه هذا القسم من النهي بناء على تصور المصلحة في الجعل، هذا النحو من المفسدة في النهي أو المصلحة في النهي في جعل النهي، حينئذ هذا لا يعني وجود مفسدة في متعلق النهي. فإذا كان متعلق النهي الذي هو العنوان العبادي المأمور به فيه مصلحة فلا تكون مغلوبة لمفسدة في نفس الفعل، بل هنا النهي لم ينشأ من مفسدة أصلا، نشأ النهي من مصلحة في جعله، وقد تحققت هذه المصلحة بنفس جعل النهي. متعلق النهي ليس فيه مفسدة لكي في القسم الرابع، لكي يكون هذه المفسدة على هذا التقدير غالبة على مصلحة المتعلق الذي هو المأمور به أيضا فلا يعقل التقرب به. ونحن نضيف أو أضفنا في الدورة السابقة أن هذا البيان لو تم أيضا لا يجري في القسم الثالث من أقسام النهي، فإن القسم الثالث من أقسام النهي وهو النهي الغيري خطابا وملاكا، كما لو قيل بأن الأمر بالشيخ فبالنهي عن ضده مثلا وكان الضد عباديا عبادة كالصلاة في مورد وجوب الإزالة، فإنه هنا أيضا لا يتم هذا البرهان الثاني حتى لو تم، وذلك لأنه هنا هذا الناهي لا ينشأ عن مفسدة في المتعلق لأنه غيري. منشأ النهي عن الصلاة المزاحمة مع الأهم وهو الإزالة مصلحة الإزالة الأهم لا مفسدة في نفس الصلاة. فلو فرضنا أن الصلاة فيها مصلحة لأنها عبادة في نفسها حينئذ يمكن التقرب به، ودعوى أنه هذه العبادة وإن كان فيها مصلحة لكنها لأنها مزاحمة مع مصلحة في الضد الآخر وهو الإزالة وهي أهم تلك المصلحة أهم، مثلا هذه أهمية تلك المصلحة مانعة عن التقرب، هذا يجب أن يكون واضح للبطلان، لأن ما يمكن قبوله أن يكون في نفس الفعل مفسدة غالبة على مصلحته، مثلا يقال هذا لا يعقد التقرب به لأن المولى لا ينبسط به بل يتأذى، أما حينما يقدم له شيء فيه مصلحة لو كان يقدم ضده الأهم كانت المصلحة أكثر، هذا لا يوجب على إمكان التقرب الذي قدم من المصلحة التي ليس فيها مفسدة بحسب الفرق. على كل حال من هنا ينبغي إخراج القسم الثالث أيضا من أقسام النهي، فهذا الوجه والبرهان الثاني لو تم يتم في سائر الأقسام لا في هذين القسمين من الأقسام الخمسة للنهي. القسم الرابع والقسم الثالث لا يتم فيه موضوع هذا البرهان. ثم نفس هذا البرهان أيضا غير الوجه غير تام، هذا الوجه الثاني والبرهان الثاني أيضا غير تامين، لأن ما ذكر فيه من أن التقرب بما فيه مفسدة غالبة على المصلحة لا يمكن، هذا مبني على تصور أن التقرب يراد به التقرب بمعنى ما يوجب التقرب الطبيعي أو التقرب بمعنى ما يوجب انبساطا وسرورا في نفس المولى. بهذا المعنى حينئذ يقال هذا الذي فيه مفسدة غالبة يتأذى المولى منه أكثر، فكيف يتقرب به وإن كانت فيه مصلحة مغلوبة؟ ومع أنه ليس المقصود بالتقرب هذا المعنى، المقصود بالتقرب التقرب العقلي أو التقرب بحسب قوانين العبودية، أي الانقياد والطاعة للمولى، وإن كان أصلا لا يتحقق هناك، قد لا يتحقق غرض للمولى ومصلحة للمولى. فمن مثلا يقتل عدو المولى، من يقتل عدو المولى بتصور أنه صديق للمولى أو ابن المولى ويريد ينتقم من المولى فيقتله، هذا يحقق للمولى الانبساط النفسي لأن المولى سوف يرتاح يرى أن عدوه قد، لكن هذا الإنسان لا يكون متقربا إلى المولى بل يكون متجريا وعاصيا عقلا، بمعنى أنه يكون مستحقا للعقوبات وفعله قبيحا لأنه قتل عدو المولى بتصور أنه ابن المولى، يعني أراد أن ينتقم من المولى، فعله ليس مقربا للمولى. فليس المراد بالتقرب القرب التكويني ولو بمعنى الأثر التكويني للفعل على نفس المولى ونفسيات المولى، وإنما المقصود بالقرب القرب بحسب قانون العبودية والطاعة، أي الانقياد والإطاعة للمولى. وحينئذ لا إشكال إذا كان الأمر هكذا أن المكلف إذا جاء بهذا الفعل إذا جاء بفعل يكون فيه مصلحة في المولى بقصد تحقيق هذه المصلحة للمولى إنقاذ للمولى لا محالة، يكون هذا بلحاظ قصده لتحقيق هذه المصلحة التي، خصوصا إذا كان لا يعلم بالنهي أصلا، وإن كان واقعا فيه نهي وفيه مفسدة، هذا يكون قد تقرب إلى المولى وقصد القرب إلى المولى. إذن فهذا البرهان غير تام من هذا الوجه الثاني، البرهان الثاني غير تام أيضا، مضافا إلى عدم تماميته في القسمين من النهي في نفسه أيضا غير تام. الوجه الثالث أو البرهان الثالث يقال بأنه هنا أيضا كالبرهان الثاني لكن مع تغيير في التقريب، التقرير لعدم إمكان التقرب، يقال بأنه أن التقرب المولوي التقرب العقلي بقانون المولوية والانقياد العقلي والإطاعة للمولى، هذا التقرب لا يكون بمجرد الملاك بل لا بد فيه أيضا، لا يتحقق هذا التقرب إلا بقصد ونية الأمر أو على الأقل روح الأمر الذي هو المحبوبية للمولى. التقرب المولوي والتقرب العقلي والتقرب بقانون طاعة المولى بقوانين بحسب قوانين المولوية وطاعة الموالي، هذا التقرب الذي نسميه التقرب العقلي، هذا التقرب العقلي إنما يكون لا يكفي فيه قصد الملاك بل لا بد من أن يكون في تحقق هذا النحو من التقرب لا بد من قصد الأمر أو قصد روح الأمر، لأن المولى أمر أقصد أمر المولى فيكون أكون مطيعا للمولى، أو أقصد روح الأمر الذي هو الحب والإرادة المولوية، أن يكون المولى له حب لهذا الشيء، فحينما أقصده يكون أكون حينئذ متقربا عقلا ومحققا ومطيعا. الحاصل الإطاعة العقلية إنما تكون في لحظة إما الأمر أو روح الأمر وحقيقته وهو الحب والإرادة، وأما مجرد المصلحة والملاك وحده لا يكفي لتحقق التقرب المولوي التقرب العقلي. والوجه في عدم الكفاية لقصد نفس المصلحة والملاك، عدم كفاية قصد الملاك في تحقق القرب والتقرب العقلي، هو أنه يمكن أن يذكر أحد وجهين. الوجه الأول أن الملاك أساسا هنا حينما في باب الأفعال التي في الشريعة، الملاكات ترجع إلى العابد ولا ترجع إلى المولى. المولى غني لا يرجع إليه، لو كانت المصلحة راجعة إلى نفس المولى بحيث المولى ينتفع حينئذ بالفعل، حين قد يقال أن قصد تحقيق شيء نافع للمولى بنفسه نحو طاعة وانقياد للمولى، لكن هذه المنافع والمصالح ترجع للعبيد أنفسهم. أما المولى ليس له إلا الأمر أو الحب والإرادة في الذي هو روح الأمر، أن يفعل المكلف ما فيه مصلحة له لنفسه لنفس المكلف. إذن فالمصلحة هنا حيث أنها راجعة إلى العبد إلى المكلفين لا إلى المولى، فقصده لا يكون قصد شيء نافع للمولى. ما يرتبط بالمولى أمره ومبادئ أمره الذي هو الإرادة والحب ونحو ذلك، فلا بد في قصد التقرب من المولى الحقيقي من أن نقصد الأمر أو الروح الأمر الذي هو حب المولى وإرادته لهذا الفعل. نعم، لو كانت الأمر، لو لاحظنا الموالي العرفية والأوامر الصادرة من المولى العرفي الذي قد يكون لعبده التي قد تكون لمصالح ترجع إلى المولى لا إلى العبد، في المولى العرفي هناك يمكن مثلا التقرب بقصد الملاك والنفع الذي يستحصله المولى العرفي، أما هنا أما في التكاليف الشرعية حيث أن المصالح كلها تعود إلى العباد ولا تعود إلى المولى، وما يكون حسب الحقيقة من المولى إلا ما هو أمره أو إرادته للفعل وحبه لأن مكلفه يقع في يكون له مصلحة مثلا يكون له كمال، هذا الحب أو الأمر لا بد وأن يقصدان أو يقصد أحدهما لكي يتحقق قصد التقرب أو يتحقق التقرب. هذا ضيان، وضيان آخر أنه يقال ضيان إثباتي لا ثبوتي، يقال أنه في باب العبادات قصد الملاك وحده لا يكفي، بل لا بد من قصد الأمر، إما قصد الأمر ما هو خطاب وإنشاء أو على الأقل ما هو روح الأمر من الإرادة والحب المولوي. هذا أيضا وجه آخر إثباتي في خصوص العبادة. حينئذ هذا حينئذ يقال أنه حيث أن تعلق الناه بناء على الامتناع يجب ارتفاع الأمر وارتفاع المحبوبية، ما قلنا من التضاد بين الحب والبغض، بين الحب والحرمة يوجد تضاد بين مبادئ الأمر، وإن كانت ذات المصلحة والمفسدة يمكن أن تجتمع، المصلحة يمكن أن تجتمع مع المفسدة لم تكون مغلوبة أحدهما تكون مغلوب يكون مغلوبان أو يكون متساويين، لكن الحب والبغض فضلا عن الأمر والنهي لا يمكن أن يجتمعا. فإذا كانت الحرمة فعلية والنهي فعليا إذن فالحب لا محالة يرتفع، وهذا حينئذ يتم في تمام هذا الواجب والبرهان، لو تم أيضا يثبت القصور العربي للذاتي، يعني في غير العبادات لا يتم لأن هناك لا يشترط في قصد التقرب. وأيضا هذا حينئذ يكون على تقدير تمامية هذا الواجب يتم حتى إذا كان المكلف جاهلا بالنهي، لأنه بحسب الفرض لا يوجد أمر واقعي. هنا هذا لو تم، هذا الواجب لو تم يثبت حينئذ إن كان التقرب في موارد في يختص بموارد العلم بالنهي، أما في موارد الجهل بالنهي، من يجهل النهي لا محالة يتصور أنه هذا محبوب فيتأتى من قصد التقرب العقلي. حينئذ إن اكتفينا بهذا المقدار في حصول التقرب العقلي كما هو الصحيح، لأننا قلنا أن التقرب إنما يكون بحسب قوانين الإطاعة للمولى، وحينما المكلف يتصور أنه هذا فيه طاعة للمولى يحصل التقرب العقلي فيحصل. وإذا قلنا لا يشترط أن يكون قصد المحبوبية أو قصد الأمر في العبادة مع وجود أمر واقعي، أما قصد أمر لا وجود له واقعا هذا لا يحقق تقربا مثلا، وإن كان هذا بلا موجب، حينئذ يكون البطلان والفساد تاما حتى في فرض عدم وصول النهي، إلا أن هذا فرض خصوصية زائدة لا وجه له. فإنما قلنا في رد البرهان السابق أن التقرب العقلي ميزانه أن يكون المكلف بحسب عالم امتثاله وانقياده يرى أنه منقاد للمولى، وهذا يكون قائما بالعلم، يعني بما ينعكس وينكشف لدى المكلف لا بلحاظ الواقع. ولهذا من يقتل عدو المولى بتصور أنه صديقه لا يكون منقادا ومتقربا، والعكس أيضا صحيح، من يقتل اتفاقا صديق المولى بتصور أنه عدو للمولى يكون منقادا عقلا ومتقربا وإن كان مخطئا بحسب الحقيقة. إذن فهذا الوجه لو تم يتم في خصوص ما إذا كان النهي واصلا فإنه مع وصول النهي لا يمكن التقرب، أما لو كان النهي غير واصل وغير منجز، الحرمة غير منجزة، يتأتى من المكلف قصد التقرب ويحصل التقرب العقلي. هذا فرقه عن سبب. وهذا الوجه حينئذ هل يتم في تمام الأقسام السابقة من النهي أو يتم في بعضها؟ هذا الواجب يتم فيما عدا القسم هذا الواجب بناء على فرض الامتناع بين الأمر والنهي حتى من القسم الرابع، فيتم حينئذ في تمام الأقسام، في تمام الأقسام الخمسة يتم لو تم هذا الواجب حتى في القسم الرابع، لأن النهي بحسب الفرض فعليا ولو لمصلحة في جعل النهي، والنهي مع الأمر مثلا متضادان لا يجتمعان، فالأمر يرتفع ومبادئ الأمر أيضا ترتفع من المحبوبية والإرادة، فلا حب ولا أمر. وأما إن قلنا أن النهي الذي يكون لمصلحة في نفس جعله مثل هذا النهي لا امتناع بين جعله وبين كون متعلقه محبوبان، لو فرض امتناع بينه وبين الأمر من حيث نفس الخطاب، إذ لا يعقل مثلا أن يؤمر بالفعل ثم ينهى عنه ولو لمصلحة في نفس جعل النهي، لكن هذا التضاد تضاد بين الأمر والنهي فقط في مقام التحريك، أما بلحاظ المبادئ مبدأ الأمر الذي هو روح الأمر الذي هو المحبوبية في المتعلق لا يتنافى مع النهي الذي يكون مصلحته في نفس جعله. وإن شئتم قلتم أنه سوف يكون مصب مبدئي النهي والأمر في شيئين، وإن كان مصب النهي والأمر لحاظ المتعلق شيء واحد، متعلق الأمر والنهي فعل واحد، لكن النهي الأمر نشأ من حب للفعل، والنهي نشأ من حب ومصلحة في نفس جعل النهي لا من بغض في متعلق النهي الذي هو الفعل، لكي يلزم اجتماع الضدين بلحاظ الحب والبغض. ففي القسم الرابع بناء على معقولية القسم الرابع حينئذ يقال أن التضاد يكون بين الأمر والنهي فقط لا بين مبادئهما وروحهما من الحب والبغض، لأن مبدأ الأمر وجود الحب في نفس الفعل،
ومبدأ الناهي ليس وجود البغض في الفعل بل وجود مصلحة في نفس جعل الناهي. أنا تصوير هذا النحو من الناهي أو من الحكم، الحكم الذي يكون ملاك جعله ومصلحة جعله في نفس جعله لا في متعلق. فيخرج القسم الرابع، في القسم الرابع أيضا لا يتم هذا البرهان، إلا أن هذا البرهان أو هذا الوجه الثالث أيضا غير تام، وذلك باعتبار أنه لا وجه لما قيل من أنه لا يمكن قصد التقرب بفعل الملاك وبقصد المصلحة، ما يكون فيه مصلحة للمولى، وأنه لا بد أن يكون التقرب بقصد الأمر أو بقصد المحبوبية مثلا. لا وجه لهذا الشرط، لا إثباتان ولا ثبوتان، كلا الوجهين المتقدمين في إثبات هذا البرهان أو هذا الشطر من هذا البرهان كلا الوجهين غير تام. أما الوجه الثبوتي غير تام، فلأنه صحيح المصلحة هنا راجعة إلى العبد لا راجعة إلى المولى، لكن على كل حال لكونها مصلحة المولى اهتم بها، كونها مصلحة اهتم بها المولى موضع اهتمام المولى، وقد يوجب تقليل بغض المولى وتأذي المولى، هذا المقدار يكفي في أن يكون الإتيان به من أجل المولى تقربا وعقليا وانقيادا، لا يشترط أن يكون هناك أمر. ولهذا فيما سبق قلنا أن تقليل البغض أيضا تقرب، اختيار أهون المبغوضين أيضا تقرب من أجل المولى، أيضا تقرب للمولى، فلا يشترط وجود حب وجود أمر. فالوجه الإثباتي أيضا ممنوع في الفقه، بحثه في ذمة الفقه لا محالة، وهو أنه لا دليل على أنه يشترط في العبادات قصد الآمر بعنوانه وقصد المحبوبية. الثابت أن العبادة يشترط فيها أن يؤتى بها بوجه حسن أو بوجه قربي، أي وجه عقلا يكون حسنا، فيه حسن عقلي أي فيه انقياد عقلي وحسن عقلي ويكون مقربا عقلا، هذا يكفي. في باب العبادات لا دليل على اشتراطه وشرطية قصد الآم، وإن شئتم قلتم أن دليل شرطية القصد القرب في العبادة ليس دليلا لفظيا لكي يقال ظاهره مثلا أخذ في لسانه قصد الأمر، فلا يكفي قصد الملاك وقصد المحبوبية مثلا، وإنما دليله لبي من إجماع ونحو ذلك من الأدلة اللبية التي ما مفادها والمتيقن منها أصل وجود قصد حسن وقصد قربي. أكثر من هذا لم يدل دليل على اعتباره واشتراطه في العبادات أيضا. إذن فقصد المحبوبية أو الأمر ليس لازما، هذا الوجه الثالث مع أو البرهان الثالث مع جوابه. البرهان الرابع هو أنه ما يقال به، هذا البرهان الرابع يحاول أن يثبت القصور الذاتي للقصور بملاط عدم القدرة المختص بباب العبادات والأفعال العبادية. يأتي هذا البرهان الرابع.